بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة الدروس التي نرد بها على الشبهات المصطنعة التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. من الشبهات التي يرددها محترفو الغزو الفكري، ويرددها معهم الجهال والسذج من الناس الذين لا يملكون ثقافة إسلامية، حتى ثقافة عامة أيضا كافية، من هذه الشبهات دعوى أن الله سبحانه وتعالى ليس بعادل. إذا كان هذا القرآن كلام الله، إذن فهذا القرآن ينطق والعياذ بالله، وناقل الكفر ليس بكافر، ينطق بأن الله ليس بعادل. لماذا؟ قالوا لأن هنالك كثيرا من الناس قدموا إلى المجتمع الإنساني خدمات جلة بقيت آثارها الإنسانية من بعدهم أجيالا طويلة، واستفاد الناس على اختلافهم من خدماتهم أو اختراعاتهم استفادة كبرى. ومع ذلك فإن القرآن يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لمجرد أنهم غير مؤمنين بالله عز وجل. قالوا إن العدالة الإلهية تقتضي أن يكرم هؤلاء المخترعون المبدعون الذين اخترعوا هذه الكهرباء، الذين اخترعوا الهاتف، الذين اخترعوا أمورا إنسانية المجتمعات الإنسانية تعيش تحت منن المخترعين لها. ومع ذلك فلأنهم غير مؤمنين بالله يهدر الله عز وجل أعمالهم. إذا كان هذا القرآن كلام الله، إذن هذا يعني أن الله عز وجل ليس بعادل. هذا ما يقولونه. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ نحن بين يدي الجواب عن هذا السؤال نطرح المثال التالي: رجل استأجر عاملا ليقوم بعمل معين محدود في داره، وطلب العامل على عمله هذا أجرا محددا، وافق رب العمل وقام العامل بالمهمة التي أسندت إليه بناء على هذا الاتفاق، بناء على الأجر الذي طلبه العامل، وانتهى العامل من أداء المهمة التي أسندت إليه، هل يجوز لرب العمل في نظر علماء القانون للشريعة في نظر علماء القانون في العالم، هل يجوز لرب العمل أن يقول له أنا لن أعطيك الأجر الذي طلبت واتفقنا عليه، بل سأعطيك أجرا آخر أفضل، هل له ذلك؟ الجواب: كل علماء القانون، كل القضاة، كل المحامين يقولون لا، ينبغي لرب العمل أن يعطي العامل الأجر الذي طلبه العامل، وإن هو خالف ذلك أخيرا فقد ظلم العامل. هذا الكلام أظن ليس فيه إشكال، ويدركه العامة والخاصة من الناس، أليس كذلك؟ طيب، هؤلاء المخترعون المبدعون الذين قدموا للمجتمعات الإنسانية خدمات فعلا، هل هم مؤمنون بالله؟ طبعا حديثنا ليس عن المؤمنين بالله، المؤمن بالله ينال أجره كاملا غير منقوص، نعم، يوم القيامة وفي دار الدنيا. وإنما الشبهة التي يرددها هؤلاء الناس تتعلق بأولئك الأجانب الذين اخترعوا ما اخترعوه وأبدعوا ما أبدعوه، وهم غير مؤمنين بالله وغير مؤمنين باليوم الآخر. عن هؤلاء يدور الحديث. هؤلاء المخترعون هل هم مؤمنون بالله؟ لا. هل مؤمنون بأنهم سيعودون إلى الحياة بعد الموت وأن هنالك جنة ونارا؟ لا. بل لو أن شخصا ما قال لواحد من هؤلاء ستنال على هذا الاختراع الذي أبدعته جنة وارفة الظلال، ولسوف نجعل أجرك على هذا الجنة التي أنت على موعد معها يوم القيامة، هذا الإنسان إما أن يثور عليك لأنك تظلمه وتريد أن تمنعه أجره الذي يطلبه عاجلا، وإما أن يسخر منك وجنتك التي تتحدث عنها، صحيح ولا لا؟ طيب، إذن العدالة الإلهية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يعطى هذا الإنسان الأجر الذي طلب. هذا الإنسان المخترع الذي قدم خدمة إنسانية جلة، نقول له: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، أنت قدمت خدمة جلة وربنا يطلب منا أن نشكرك، وشكرنا لك إنما يكون بأن نطلب منك ما تريد لنعطيك إياه، طبعا هو يريد أجرا عاجلا، إن طلب أن نقيم له نصبا تذكاريا ينبغي أن نقيم له نصب تذكاري، إن طلب مالا بالغا ما بلغ هذا المال يجب أن نقدم له هذا المال، إن طلب وظيفة رتبة شهرة أي أجر من الأجور التي يتعلق بها الجاحدون في دار الدنيا ينبغي أن نقدمه له بأمر من الله سبحانه وتعالى. طيب، يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين، هل العدالة الإلهية تقتضي أن يقال لهذا الذي عاش حياته في دنيا وهو لا يقيم لخطاب الله وزنا ولا يقيم للجنة التي تحدث عنها وزنا إطلاقا بشكل من الأشكال ولا يؤمن بذلك الحشر الذي فوجئ به. هل العدالة الإلهية تقتضي أن يقال له لا تعال تعال، رغم أنك كافر ورغم أنك غير مؤمن، لكن تعال نعطيك الجنة؟ هذا العدالة هكذا تقتضي؟ أبدا، بشكل من الأشكال. نعم. ولذلك الباري سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء، عن هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول أيضا مؤكدا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. متى؟ يوم القيامة، لا في دار الدنيا. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده، بدلا من أن يجد أجر عمله وجد الله ينتظره، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. هذا الكلام الرباني ما الذي تجدون في طواياه من مظاهر الظلم؟ أبدا، بالعكس، هذا هو العدل. من الظلم أن يلزم العامل ويجبر على أخذ أجر غير الذي طلبه، هذا هو الظلم. والعدالة، كل العدالة أن يعطى الأجر الذي طلبه من رب العمل. طبعا لاحظوا أيها الإخوة، عندما نقول هؤلاء يهدر الله عز وجل أعمالهم ولا يجدون يوم القيامة نهائيا أي أثر لخدماتهم، من هم الكافرون؟ طيب، من هم الكافرون؟ نعود إلى تأكيد ما نذكره في المناسبات: هم الذين استكبروا على الله عز وجل. يعني فريقان كافر: فريق عرفوا الحق ولكنهم استكبروا عليه. يعني عندما يتأملون في العالم من حولهم يعرفون أن لهذا العالم إله، وأنه هو عبد مملوك لهذا الإله، لكن الكبرياء، أو لا نقول الكبرياء، الاستكبار يمنعه من أن يعترف بدينونته لله سبحانه وتعالى. يعني هذا الصنف ممن قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني استكبارا. هذا هو الفريق الأول الذي نعنيه بكلمة الكافرون، ومثل الذين كفروا. الفريق الثاني كافرون جاحدون غير مؤمنين بالله عز وجل، وأتيح لهم أن ينصتوا إلى البلاغ الذي جاء من عند الله، أتيح لهم أن يصغوا إلى كتاب الله، فأصموا آذانهم، لا استكبارا، اتباعا لرعوناتهم، أهوائهم، عصبياتهم، شهواتهم. نعم، قيل لهم تعالوا اسمعوا، فإن لم تدركوا الحق فلكم ألا تتبعوا، وإن رأيتم أن الحق في هذا الذي جاء به القرآن فضلوا نفذوا. لا، أصموا آذانهم كما قال سيدنا نوح عن قومه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم، إلى آخر الآية. كذلك هؤلاء كافرون، يصدق عليهم قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. من الذي يستثنون؟ أناس غير مؤمنين بالله، غير مؤمنين بالإسلام، نتحدث عن الإسلام، ولم يتح لهم أن يتعرفوا على الإسلام، موجودون في بيئات بعيدة جدا جدا، لم يتهيأ لهم من يعرفهم على الإسلام، عقائده، مبادئه، أحكامه. نعم. وماتوا على هذه الحالة؟ لا، هؤلاء لا يصدق عليهم هذا الذي يقوله الله عز وجل، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول الذي يبعث ينبغي أن يصله ما قد بعث به من بيان وإعلام وما إلى ذلك. لكن الآن في ناس موجودون في مجاهل أمريكا اللاتينية وأمريكا أيضا أخرى، في مجاهل إفريقيا، لا يعلمون عن الإسلام شيئا نهائيا. وطبعا المسؤولية تقع علينا، لا شك في هذا، لكن هؤلاء علماء السنة والجماعة مجمعون على أنهم حكمهم حكم أهل الفترة الذين لم يدركوا بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يدركوا أيضا يعني بيانات الرسول الأخير الذي كان من قبل، يعني كانوا بين بعثة النبي السابق وبعثة النبي اللاحق، لم يدركوا لا السابق ولا اللاحق. هؤلاء يسمون أهل فترة، هؤلاء ناجون. وإنما المراد بكلمة الكافرين في هذه الآية، وهي قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إلى آخره، المستكبرون، أو الذين أتيح لهم أن يعرفوا الإسلام لكن أعرضوا عنه لسبب ما. طيب، هؤلاء الذين بذلوا جهودا في دار الدنيا في سبيل خدمات اجتماعية إنسانية أو في سبيل أنفسهم، لا يشترط أن يكون في سبيل الإنسانية، بذلوا عرقا، بذلوا جهودا في سبيل أن ينهضوا نهضة حضارية مدنية، في سبيل أن يعني يستغنوا وأن يتخلصوا من الفقر، في سبيل أن يقووا ويتخلصوا من الضعف، في سبيل أن يتعلموا ويتخلصوا من الجهل، بذل جهودا كبيرة وصبوا العرق الكثير والوفير من أجل هذا. الباري عز وجل هل يضيع عليهم أجرهم في دار الدنيا؟ طبعا أتحدث عن الجاحدين اللي لا يؤمنون بالله، مستكبرين على الله عز وجل، هل يضيع لهم جهودهم؟ إطلاق. وانظروا إلى كلام الله عز وجل، ها هنا تتجلى عدالة رب العالمين، بل تتجلى رحمة رب العالمين أيضا. ماذا يقول؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لا يريد الآخرة، غير مؤمن فيها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لاحظوا، وهم فيها لا يبخسون، يعني لا يظلمون، جهودهم منتجة مثمرة، نعطيهم في دار الدنيا ثمرات جهودهم تماما. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها في دار الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، هذا قانون الله. هل ترون في هذا الكلام حيفا أو ظلما؟ تعالوا نقرأ مرة أخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم ثمرات أعمالهم وهم فيها في دار الدنيا لا يبخسون، لا يظلمون أبدا. يعني أقاموا جامعات، عكفوا على دراسة علوم، نعم، ينجيهم الله من الجهل ويرقى بهم إلى سدة العلم. بذلوا جهودا كبيرة في سبيل الغنى، في سبيل الوصول إلى ما يغنيهم والتخلص من الفقر، بذلوا جهودا. ربي سبحانه وتعالى يعطيهم ثمرات جهوده، يجعلهم أغنياء بعد أن كانوا فقراء. حاولوا وبذلوا كل ما يملكون في سبيل أن يصلوا إلى القوة بجهودهم، بعضلاتهم، بعرق جبينهم. الباري عز وجل يكرمهم بما يطلبون، يصبحون بعض الضعف قوة، وبعد الجهل علماء، وبعد الفقر أغنياء. هذا معنى قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا قرار الله عز وجل. هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهة تعمى أبصارهم عن هذه الآية، ويلتقطون كصاحب العين العوراء قوله تعالى: فقط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، يحصرون أنفسهم في هذه الآية. هذه كفة من ميزان، كفة واحدة من ميزان. اقرأ الكفة الثانية وانظر إلى المعادلة. نعم، من مظاهر هذه السنة الربانية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من مظاهر هذه السنة ما نراه اليوم في المجتمعات الغربية، وهذا مسار لشبهة أخرى مع الأسف. نعم، ننظر فنجد الأمطار الهاطلة لا تنقطع عنها، الثلوج، الخيرات وفيرة. نعم، كنت من فترة في جهة من جهات أوروبا، الأمطار وافية وفيرة شكل. نعم، وتنظر يمينا وشمالا الأرض مخضرة، الينابيع من هنا وهناك. ناس يقولون: طيب يا أخي نحن مسلمون ونحن كذا وكذا وكذا. نعم، والباري عز وجل يحرمنا مما يعطيه لهؤلاء الآخرين وهم غير مؤمنين. الجواب ها هنا، اقرأ سنة رب العالمين. الباري عز وجل أيها الإخوة يحب العدل ويثيب عليه ولو كان العادل كافرا، يعني في دار الدنيا يثيب عليه، ويكره الظلم ويعاقب عليه ولو كان الظالم مسلما. هذا هو رب العالمين. طيب، عندما ننظر إلى المجتمع الغربي، لا أتحدث عن السياسة الخارجية التي يقودها القادة، لكن انظروا إلى الشعوب، بل انظروا إلى القادة أيضا بالنسبة لتنفيذ القانون في مجتمعاتهم. في مجتمعاتهم كم وكم يلاحظون قدسية القانون، كم وكم يلاحظون قدسية الإنسان الذي يعيش بين ظهرانيهم. نعم، الضمان الصحي شيء غريب وعجيب. نعم، أسرة رحلت من عالمها العربي من أي بقعة من البقاع لأنها لم تجد رزقا في مجتمعها، ودخلت بلد من بلاد الأوروبية وعالجت إلى أن حصلت على إقامة. بمجرد أن تحصل على إقامة بشكل أوتوماتيكي آلي، يتعين للزوج وللزوجة وللأطفال مرتب معين، ينال هذا المرتب وهو جالس في داره. شبر من أرض لا يقتطع من صاحبها، من أجل توسيع شارع، من أجل بناء، من أجل شيء، إلا بعد موافقة تامة وبعد أن يأخذ قيمة ذلك بالغة ما بلغت. طيب، الباري عز وجل يحب العدل ويثيب عليه ولو كان العادل كافرا. يوم القيامة ما بيتعرف عليه شيء ثاني. نعم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. شيء غريب، عدالة دقيقة وعجيبة. نعم، ويكره الظلم ويعاقب عليه ولو كان الظالم مسلما. لذلك ما ينبغي أن نستشكل هذا الأمر، الجواب واضح وبين ومعلوم أيها الإخوة. طيب، السؤال مستمر، يعني كثيرون هم الذين يسألون. طيب يا أخي، نحن مسلمين مؤمنين بالله، شوف مساجد ملأة، الحجيج في كل عام في ازدياد، في رمضان البلد كلها تتألق بمشاعر الصوم والتراويح وما إلى ذلك. طيب، هذه العبادة شيء والعدل والظلم شيء آخر. هذا الشيء الثاني، الدين لا يكمل بهذه المظاهر. هذه مظاهر، إما أن يكون الواقع مصدقا لها وإما أن يكون الواقع مكذبا لها. يعني مجرد أن نجد الحجيج يتكاثر كل عام، هل هذا دليل على أن بلاد الله الواسعة الإسلامية ملتزمة بأوامر الله، خاضعة لأحكام الله؟ لا. طيب، بمجرد أن نجد المساجد ملأة برمضان، هل هذا دليل على أن الناس في بيوتهم ملتزمون بأوامر الله؟ هل هذا دليل على أن الناس في أسواقهم ملتزمون بأحكام الله؟ هل هذا دليل على أن جل الذين يعيشون في عالمهم العربي أو الإسلامي راضون بشريعة الله، أم إن أكثرهم يطمحون إلى الحداثة، إلى ما يسمى العلمانية؟ طبعا العلمانية لا تعني كلمة العلمانية العلم، العلم يحتضنه الإسلام. نعم، شعار الإسلام هو العلم. لا، المراد بالعلمانية مصطلح يعني لا ديني، سيكولاريزم، هذا ترجمة هذه الكلمة إلى العلمانية، هذا هو المراد، يعني لا دينية الدنيوية. نعم، جل المسلمين اليوم متمردون على الإسلام في كثير من الأحيان ويريدون نسبة شرفية فقط إليه. نعم، ملوا الارتباط والانضباط بالإسلام كما يمل أناس من طعام أكلوه يوم ويومين وثلاثة وعشرة، يا أخي ما عاد بدنا الأكل، هذا واقع. نعم، جل المسلمين يغيرون، يحاولون أن يغيروا ويبدلوا، كلكم يعلم ذلك. نعم، الآن ما تبعثه هيئة الأمم المتحدة إلينا من اتفاقية سيداو المتعلقة بالطفولة والمتعلقة بالمرأة وحقوق المرأة، واتهامنا بأننا نميز الرجل عن المرأة وما إلى ذلك. نعم، ألا ترون كم وكم من الأيدي تصفق له في بلادنا؟ نعم، سوريا أعلنت تحفظها على البنود التي لا توافق الشريعة الإسلامية. جاء من قال لا ينبغي أن نرفع هذا التحفظ؟ المسؤولون يقررون التحفظ ويأتي ممن يركع ويصلي ويتظاهر بالإسلام، لا ينبغي أن نرفع هذا التحفظ، يعني ونجاري. وأنتم تعلمون أنه اتفاقية سيداو في الظاهر آتية من هيئة الأمم المتحدة وفي الواقع هي من صنع الصهيونية العالمية، معروف هذا ووثائق موجودة. نعم طيب، رب العالمين يرى ذلك، يرى شعائر الإسلام تبرق وتتألق، ولكن عندما نخترق هذه الشعائر ماذا تجدون؟ فيما يتعلق بعدالة التعامل ما في. الرشاوي شلت فاعلية القانون. فيما يتعلق بالرغبة في تطبيق الإسلام في منازلنا، بيوتنا، أسواقنا، هذه الرغبة تقلصت ثم تقلصت إلى أن لم يبق منها إلا الشيء البسيط. نعم، جل المسلمين تبرموا بالإسلام وراحوا يبحثون عن الحداثة، يبحثون عن ما وراء الحداثة، يبحثون عن العلمانية، يبحثون نعم إلى آخر ما هنالك. طيب هل أزيدكم دليلا على هذا؟ طيب، فرب العالمين هنا كيف يعاملنا؟ هنا شيء دقيق وعجيب جدا. أعود أذكركم بهذا القانون الرباني، كل من بذل جهدا في سبيل غاية دنيوية، في سبيل منفعة دنيوية، غنى، علم، قوة، اتحاد، بذل واشتغل، الباري عز وجل يحرمه من ثمرات جهده أم يكرمه بثمرات جهده؟ يكرمه. الدول الأوروبية ورثت جهود أبائها وأجدادها، ورثت جهود الإمبراطورية الرومانية، بذلوا جهودا كبيرة، بنوا جامعات لهم ارتقوا بها إلى سدة العلوم، بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى سدة القوة. الإمبراطورية الرومانية معروف قوتها ومصدر قوتها. طيب، بذلوا جهودا كبيرة في سبيل الحضارة التي عكفوا على إنشائها. رب العالمين بيحرمهم من ثمرات جهودهم؟ لا، تعالوا إلى المسلمين، تعالوا إلى الجزيرة العربية كيف كانت قبل الإسلام، هل كان لها جهد ما في سبيل علم؟ أبدا. هل كان لها جهد ما في سبيل أن تتحول من ضعف إلى قوة؟ طيب، هل كان لها جهد ما، هل بذلت قطرة عرق في سبيل أن تنتقل من الفقر إلى القوة إلى الغنى، من التخلف إلى التقدم والحضارة؟ أبدا. جاءها الإسلام وهي في معد التخلف بكل معنى الكلمة، وتوجه رسول الله إليهم وناقشهم وحدثهم شيئا فشيئا، دخل الإسلام في عقولهم يقينا ثم هيمن على قلوبهم وجدانا، فاعتنقوا الإسلام وأخلصوا للإسلام. الباري عز وجل هنا نفتح قوسين، حقق فيهم سنة أخرى استثنائية للسنة التي أقولها لكم، قفز بهم من أقصى أودية التخلف إلى أعلى قمم التقدم العلمي، القوة، الاتحاد الحضاري، خلال لا أقول 25 عاما، خلال 20 عام، أقل من ربع قرن. يعني أن الله انتشلهم من قاع التخلف إلى قمة التقدم بدون الجهد الذي بذله أولئك الناس. اسمعوا ما أقول أيها الإخوة حتى نعلم كيف أن الله عادل في معاملته لنا. طيب، العالم نظهر فجأة، وإذا بالعالم العربي المنبثق من الجزيرة العربية اللي كانت مهد تخلف، أصبح فيهم علماء فلك، أصبح فيهم علماء فلسفي، أصبح فيهم علماء طب، أصبحوا مهندسين. بنيت البصرة وبنيت الكوفة نعم بهندسة دقيقة من سيدنا عمر بن الخطاب ومن كان معه. في جامعات بنوها في هذه الفترة، في جهود بذلت كما بذلها أولئك الآخرون الرومان أو اليونان أو الفرس أو غيره، أبدا، وإنما كانت مسألة استثنائية قال لهم الله عز وجل: نعم أنتم أخلصتم دينكم لله فعلي أن أكرمكم بالقفز طفرة طفرة إلى قمة التقدم بدون جهد منكم، دون جامعات، دون مؤسسات، ودون أي شيء. طيب، بقي العالم العربي والإسلامي مخلصا لهذا الدين لأنهم رأوا أن هذا الدين هو الذي رقى بهم وسمى بهم إلى هذه القوة. لاحظوا، طوالما كانوا مخلصين لهذا الدين كان ربنا مخلصا لهم من جاز التعبير في إعطائهم هذه القوة وفي محافظته على هذه المكتسبات التي لم يتعبوا في سبيلها أبدا. ينتقلون من قوة إلى قوة، من علم إلى علم أخضر، من غنى إلى غنى. تمام، ما الذي حصل فيما بعد؟ الآن ما الذي حصل؟ حصل أنه أصبحنا نتورم بهذا الإسلام. إلى متى؟ العالم خاضع للصيرورة يا أخي، منقل كلامه، خاضع للصيرورة، والصيرورة هو التطور من حالة إلى حالة إلى حالة، والإسلام عبارة عن قانون جامد منذ 15 قرنا إلى الآن، أحكام لا تتبدل ولا تتغير. ما بيصير القوانين بتتغير، ما بيصير، لازم أن نغير، لازم أن نبدل. ألا ترون؟ ألا تسمعون؟ ألا تجدون الذين يسيل لعابهم على التوجه الغربي والسير وراءهم؟ طيب، جل المسلمين اليوم على هذه الشاكلة. وحديث الآن عن الجزيرة العربية والأجيال التي اتسعت على إثر أولئك الأجداد وأولئك وذلك السلف. طيب، هنا ماذا يقول الباري عز وجل؟ سنة رب العالمين شو بتقول؟ تقول الآن عن 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 أنتم الآن تبرمتم بالسلم الذي سما بكم صعودا إلى قمة التقدم، ما عاد بدكم إياه وما عاد عجبكم، إذن تفضلوا رجعوا إلى ما كنتم فيه. إذا كانت لكم جهود بذلتموها، عرق صببتموه في سبيل هذه العلوم التي تتمتعون بهذه الحضارة، والله تبقوا. وأما إذا كنتم قد ارتقيتم طفرة واحدة بفضل الإسلام، والآن ما بتكون الإسلام، بتكون بس شعاراته ونسب التفاخر إليه، لا، تفضلوا ارجعوا إلى رأس مالكم، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. هكذا يقول لنا الله عز وجل. تفضل. والغربيين، لا، الغربيين تابوا، الغربيين بذلوا جهد، وأنا لا أظلم أحدا، لكن متى، أين هي جامعاتكم التي كانت تناطع جامعات الإمبراطورية الرومانية؟ أين هي مؤسساتكم الاقتصادية التي كانت تناطع مؤسسات الإمبراطورية الرومانية أثناء بعثة رسول الله؟ ما في. أين هي جهودكم ومخططاتكم للتحول من الضعف إلى القوة؟ ما في. أنا انتشلتكم من مظاهر الضعف بكل أنواعه، ومظاهر الفقر بكل أنواعه، ومظاهر الجهل بكل أنواعه، طفرة إلى سدة التقدم. الآن ما دمتم ضقتم ذرعا بهذا الذي كان سر تقدمكم، يصح لنا أن نقول لكم تفضلوا ارجعوا إلى رأس مالكم. رأس مال ما فيه، إذن لابد أن نرجع إلى التخلف الذي كنا نعاني فيه. انظروا إلى عدالة رب العالمين. الحقيقة ولله الحمد لم نرجع إلى نقطة الصفر في الالتزام بالدين، لا، في لا يزال من يتمسك بالدين، في من يتمسك بنصف الدين، في من يتمسك يعني بشعارات الدين. ربي عز وجل عم يرجعنا إلى الماضي بقدر استغنائنا عن الدين. هلا لو أنه نحن استغنينا عن الدين نهائيا نرجع إلى نقطة الصفر. هذا الكلام مهم ينبغي أن تعلموا. وأنا بالأمس ضربت مثلا، وهذا المثل ينبغي أن أعيده لأنه ينبغي أن يكون محفورا في أذهاننا جميعا. رجل ولله المثل الأعلى، كريم غني شهم، مر بأسرة فقيرة من زوج وزوجة وأولاد في الأرض العراء، والفقر يكاد أن يهلكهم، الجوع العري، نظر إليهم فأشفق عليهم، نعم، أخذهم وأسكنهم في منزل فاره له فيه كل أسباب الرخاء والحياة الرغيدة، وأجرى عليهم أيضا جراي مالية. لاحظوا طبعا هذه الأسرة فوجئت بشيء لم تكن تتوقعه، سنة سنتين مدة ظلت تشكر هذا الإنسان، لكن النعيم ورغد العيش أبطرها، وطافت النشوة برأس أفراد هذه الأسرة، وإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بعد فترة من الزمن تجاهلوا هذا الإنسان الذي تفضل عليهم، وأصبحوا لا يعيرونه بالا بل لا يتعرفون عليه، نعم، نهائيا. ما الذي يقوله المنطق؟ شيء تالي، يطرق بابهم ويقول يبدو أنكم استغنيتم عني ولم تعودوا بحاجة إلي، فأرجو أن تخرجوا من هذه الدار، نعم، وترجعوا إلى مساكنكم الخاصة بكم لأنكم يبدو استغنيتم ولله الحمد. تفضل تفضل اطلعوا. هنا يتذكرون، قد يقول رب الأسرة طيب ولماذا لا تخرج أصحاب هذه البيوت الأخرى؟ الجواب واضح، لا، أنا ما بظلم حدا، أصحاب تلك البيوت هم أنشأوها وهم تعبوا في عمارتها وتعبوا في فرشها ثم سكنوا فيها، بأي حق أخرجهم؟ لكن هذه الدار أنتم بنيتوها؟ لا. أنتم اشتريتوها؟ لا. الفرش لكم؟ لا. تفضلوا إذا تفضلوا اطلعوا. والله أيها الإخوة هذا ما يصدق علينا اليوم، نعم، نحن ولله الحمد لا يزال هنالك بيننا وبين الإسلام نسب قوي يكفي مثل هذه المجالس، يعني فيه ولله الحمد، ولا نزال نعتز بالإسلام، ولا نزال نقيم بيننا وبين أعداء الله الأخاديد بدلا من أن نمد أيدي التعاون إليهم وأيدي الولاء لهم، لا نزال فيه موجود. لكن لاحظوا الإسلام هو بس بقعة، العالم الإسلامي كبير، جل العالم الإسلامي اليوم متبرم من الإسلام، جل العالم الإسلامي اليوم نعم يدير ظهره لوصايا الله ويستقبل وصايا أعداء الله، صح ولا لا؟ جل قادة المسلمين يرقصون على جراح المظلومين في عالمنا العربي والإسلامي، ليس هذا هو الواقع؟ طيب، فالباري عز وجل يبتلينا بقدر من التخلف يساوي القدر الذي نبتعد به عن ديننا وإسلامنا. ولو أن المسلمين استيقظوا مرة أخرى وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا بيعتهم لله سبحانه وتعالى، الباري عز وجل مثل ما حصل بالأمس يحصل اليوم، يرقى بنا إلى قمة التقدم طفرة واحدة خلال سنوات ما بتلاقي غير. نعم العالم الإسلامي نهض نهضته من هذه الكبوة، لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ وين هدول؟ نعم لا ينبغي أن نجعل من هذه المظاهر، هي مظاهر يعني بتخلي بينه وبين يعني الصلح خيط جيد جدا. نعم نعم، ولكن ينبغي أن نتبين. أنا بالأمس قلت رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وفي قادة المسلمين من يقول لا بدي مد إيد المودة إلهم وأنا ما بدي أسمع الكلام. رب العالمين يقول يا جماعة إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. لا 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 لا, لا. هذول يا جماعة بيحبونا ونمد يد الولاء لهم، لك عم يقتلوكم، لك عم يجردوكم من حقوقكم، عم يأخذوا كل ثرواتكم. طيب رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول لك يا جماعة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا 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 لا. طيب الخوف هما أحد أمرين، إما الخوف وإما الحب. الخوف من إنسان قميء عدوا لله بدلا من الخوف من رب العالمين، ما أقول هذا الكلام. أو حب، أحب الإنسان الذي يجردني من حقوقي، يجردني من أرضي، ويجردني من وطني ومن كل شيء، وأدع حب مولاي الذي أنا عبده والذي أتقلب في نعمه التي لا تحصى. شيء غريب جدا. فهذا واقع أم لا؟ إذا كان هذا واقعا فينبغي أن نعلم أن سنة الله ليس فيها أي اهتزاز، سنن الله سبحانه وتعالى تنفذ بدقة. نعم بالنسبة للجزيرة العربية التي نهضت من كبوتها طفرة صدق عليها قول الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، كلام وعد وبدون وسائط. بالنسبة للغرب سنة تانية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لما منقول إيه طيب ليش هذنك مبسوطين ومكيفين ونحن ما في مطر عنا شيء؟ شو هالدلال على الله سبحانه وتعالى؟ أنت أعرض عنه، أعرض عن أوامره، إيه نعم، واعتنقت وصايا عدو الله سبحانه وتعالى وعدوك، وزي عم تقول ليش هذنك مبسوطين وأنا مالي مبسوط؟ كلام سمج، كلام سمج لا يمكن أن يقبله لا منطق ولا العقل ولا إنسان إنساني. أيها الإخوة، في بمقدمة ابن خلدون فصل يتحدث فيه عن هذا الذي أقوله له، فصل في أن العرب لا يمكن أن ينهضهم إلى التقدم إلا ارتباط بالدين. وبعدين بيحكي الكلام اللي عم بيحكي ليش؟ لأنه هن نهضوا بالدين، نهضوا بالدين، ما نهضوا بجهودهم. فرب العالمين يبقي نهضتهم ما دام السبب اللي هو الدين موجود، ويعيدهم إلى ما كانوا عليه إلى سبب غاب. قرأوا هذا الفصل في مقدمة ابن خلدون. شيء آخر تنبه إلى هذا قبل ابن خلدون سيدنا عمر، عندما جاء إلى بلاد الشام، عندما جاء إلى بيت المقدس سيدنا أبو عبيدة استقبله، وسيدنا عمر لابس المرأة تبعه 12 رقعة وبعضها من جلد إلى، فهمس في أذنه أنه يعني لو غيرت من مظهرك الآن مو الجزيرة العربية مكة والمدينة، هون هدول أباطرة الروم هل راح يشوفوك هدول. فشو قال له؟ قال له أوه لو غيرك. قال يا أبا عبد، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا ما يعنيه سيدنا عمر، نحن بذلنا جهود مثل هدول؟ ما بذلنا، عملنا ما عملنا، وين جامعاتنا، وين مؤسساتنا، وين 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 جهودنا التجارية الاقتصادية العسكرية؟ ما في شيء. الباري عز وجل انتشلنا من قاع التخلف إلى قمة التقدم مو بهالوسائل، بالدين. بالدين هلا أنا إذا بدي ألبس وتهندز مثل ما هن عم يلبسوا، شو بكون عم بعمل؟ تكون جاهلت نصر الله عز وجل لي، السبب الذي به جعلني الباري عز وجل في قمة التقدم طفرة، وتظاهرت بأني أنا الثاني مثلهم، بذلت وعرقت واشتغلت، ولذلك وصلنا إلى هذه الدرجة. لما بدي ألبس هالتاج وهالمظهر والهيلمان الذي بدي يعني أظهر فيه، فمعنى ذلك أنني أمام هؤلاء الناس غيبت السبب الذي كان السر رقي. لا، بدي أظهر لهم شوفوني أنا لا أزال بهذه الجانب. يلي رقابي ليس السبب المادي الذي رقى بكم، الذي رقى بي هو عبوديتي لله، خضوعي لسلطان الله. شوفوني أنا ساتي أنا هيك، ومع ذلك فإن الله عز وجل قد رقى بي صعودا. ينبغي أن يكون هذا الواقع درسا للناس جميعا، وإلا أنا بكون لئيم، أنا بهالحالة عم بيكون لئيم لما ناس عم تترقى بجامعاتها. وأنا كما بقول لك، كان نحن أن جامعاتنا اللي بها تعلمنا، كانوا جامعات تتعلم عن طريق رب العالمين. نعم، هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. هنالك في كتاب الله قوانين، من درسها حلت المشاكل كلها أمامه، ومن لم يدرسها فقد أعرض عن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الصفح عنا، نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك يا ربي بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، ونسألك برضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلحنا وأن تهدينا وأن تلهم المسلمين في أقطار العالم الإسلامي أجمع قادة وشعوبا، أن يفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وأن يعودوا إلى صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام، وأن يجددوا البيعة لذاتك العلية يا أرحم الراحمين. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مفرج كرب المكروبين، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، نواصينا بيدك يا رب تقلبها كما تشاء، خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في سائر البلاد الإسلامية إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا إلى ما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك. طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، طهر قلوبنا من النفاق، طهر اللهم ألسنتنا من الكذب، طهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إن عبيدك الواقفون ببابك والملتصقون بأعتابك نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته يا أرحم الراحمين، نسألك بسر قولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا ترد أكفنا عن بابك خائبة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أعط كل واحد منا في هذه الساعة سؤله يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا واجعل أزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. يا رب إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. هون اللهم علينا سكرات الموت، هون اللهم علينا سكرات الموت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا يا رب العالمين من عبادك الذين أكرمتهم بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلنا اللهم ممن قلت عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يا رب يا رب اجعلنا من هؤلاء الذين تحدثت عنهم في محكم تبيانك، وإن لم نكن أهلا لذلك فأنت أهل لكل مكرمة، أنت أهل للعفو، أنت أهل للصفح والمغفرة. يا رب سألتك باسمك الأعظم إلا استجبت، اجعلنا بمنك وجودك ممن قلت عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا رب أدركنا برحمتك، أكرمنا بهذا الذي تعد به عبادك الصالحين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.